بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنني إذ أستهل حديثي حول موضوع الهوية في عصر العولمة، فإنني أنتقل بكم بعد ذلك إلى العديد مما يمكن أن نسميه بأسئلة الهوية. هي في الواقع بضم الهاء، وإن كنا ننطقها خطأ الهوية، فالصواب أنها مأخوذة من الضمير الذي هو. فهي سؤال: ما هو هذا الإنسان؟ ما هو ذلك العربي أو ذلك المسلم؟ ما ذاته؟ ما حقيقته؟ ما جوهره؟ ومنذ القدم كان اللغويون والفلاسفة يتحدثون عنها ويحددون معناها. إذن حينما نسأل عن الهوية فإننا نقصد بها السؤال عن هذا الإنسان، وعلى وجه الخصوص حينما يكون عربيا مسلما، ما الذي يميزه عن غيره؟ قد يبدو هذا السؤال بسيطا في حالات معينة، لكن في حالات أخرى يبدو صعبا ومعقدا. زرت في العام الماضي لندن وعملت محاضرات في بعض مساجدها، ومن ضمنها مسجد شرق لندن، حيث يقيم عدد كبير جدا من الإخوة من بنغلاديش. هؤلاء الإخوة في ذلك البلد رمز للنظام والانضباط والدقة، لديهم حتى بنك إسلامي أو مصرف إسلامي متميز، وحي بأكمله، ومسجد عامر حاضر فيه كبار العلماء والدعاة والشيوخ وأئمة الحرم. دخلت هذا الحي مبتهجا مبهورا، ورأيت في وسط الحي مبنى هزيل متهالك داخل هذا الحي الجميل، فسألتهم: ما هذا المبنى؟ قالوا: هذا هو الاستثناء الوحيد في الحي، هذا كنيسة أو مبنى يملكه اليهود هناك. شعرت فعلا بأهمية أن نستطيع أن نقدم لأبنائنا ولشبابنا نموذجا راقيا يشعرهم بالاعتزاز والفخر حينما ينتمون إليه. الشاب الذي ولد هناك ونشأ ودرس في المدارس ولغته هي اللغة الإنجليزية ومجتمعه هو المجتمع الإنجليزي، ما الذي يربطه بهويته الأصلية؟ هذا هو السؤال. ماذا نعني بسؤال الهوية؟ هذا سؤال آخر أيضا. سؤال الهوية أولا يعني الوعي بالذات، معرفة الإنسان بذاته ونفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يقول العلماء إن الطفل في السنتين الأوليين من عمره لا يقول كلمة أنا ولا يعرفها، ثم يبدأ بعد ذلك يتكلم ويقول أنا، وتتضخم عنده هذه الأنا بسرعة، حتى إن هذا الطفل الصغير يصبح مهموما دائما وأبدا بذاته، يريد أن يمتلك كل الألعاب وكل الأشياء وكل الحب والعطف والحنان من الأهل، ولا يريد أن يعاتب على شيء أو يصحح له شيء. في مرة من المرات رأيت أحد الأطفال وهو يركض في الصالة، وفي بيته الذي ولد فيه وعاش فيه لستة أو سبع أو ثمان سنوات، فارتطم بالدرج وسقط، فأصبح يعاتب أهله ويقول: بعد حاطين هنا درج. هو درج عرفه من ثمان سنوات، لكنه لا يريد أن يقول أنه أخطأ أو استعجل أو هو الذي صدم، يريد أن يقول أن الدرج هو الذي اصطدم به. ويعاتب الدرج وأهل البيت لماذا يوضع الدرج ها هنا. فهنا تكبر الأنانية عند الإنسان، وهذا جزء من الابتلاء، ابتلاء العبد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلاحظ كيف أن الشريعة استجابت لهذه الفطرة الربانية الإلهية في كينونة الإنسان واستقلاليته، وعلمت الإنسان كيف يبقى حتى بعد الموت بهذه الأعمال الصالحة. وكان من دعاء الأنبياء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ومن العجيب أن العلماء بحثوا وحققوا ودققوا، فوجدوا أن أكثر كلمة تتردد على الألسن هي كلمة أنا، وهذا طبعا في الأصل فطرة، لكنه إذا لم يكن هناك وعي وتربية يتحول إلى سطوة الأنا، حتى يصبح الإنسان يقول أنا أو الهاوية، أنا أو الهلاك أو الدمار، فتتضخم الأنا ويفقد الإنسان معنى من معاني الهوية. أن يشعر الإنسان بالأنا نعم لا بد من ذلك، لكن أن يبالغ فيها فسوف يلغي الهوية الجماعية أو الاجتماعية. الحيوانات لا تدرك ذلك، يقول العلماء أن الحيوان لا يعرف نفسه، حتى لو رأى نفسه في المرآة لا يدري أن هذا هو، إلا بعض الحيوانات الذكية جدا، مثل ما يقولون عن سمك الدلفين، وسمك ذكي، وربما رأيتموه في كثير من يعني الصور الوثائقية والمشاهد وغيرها، كيف يتصرف بذكاء ويتعلم بسرعة. فهذه ميزة ميز الله بها الإنسان عن الحيوان، قدرته على الإحساس بذاته، هذا أولا. ثانيا، من معاني أو مضامين الهوية الإحساس بالإنسانية التي هي ميزة للإنسان. حتى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعترفون بها ويقولون لأقوامهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يخاطب الإنسان: يا أيها الإنسان. والإنسانية هنا تكريم، يعني الآن في النظريات الحديثة، نظريات فرويد وغيره من النظريات الغربية داروين، التي تحاول أن تلغي إنسانية الإنسان وتتكلم عن حيوانيته، إما باعتبار الأصل الذي هو عبارة عن سلالة أو تسلسل يعود إلى أصل حيواني، أو باعتبار التكوين وأن هذا الإنسان هو كائن مادي فحسب، وتلغي جانب: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فالإنسانية في المعيار الإسلامي والشرعي هي تكريم، كما يقول ربنا سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن هذا التكريم تكريم مقصود، وتكريم متعمد، وتكريم رباني. الله تعالى اختار هذا الإنسان ولهذا يمتن عليه: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله تعالى قادر على أن يركب الإنسان في أي صورة، لكنه اختار له هذه الصورة الجميلة، ولهذا قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الصورة والتقويم هنا تشمل الجسد وجمال الجسد، كما تشمل الروح وإشراق الروح، كما تشمل العقل الذي ميز الله تعالى به الإنسان، كما قال سبحانه حينما خلق آدم: إني جاعل في الأرض خليفة. ثم قال: وعلم آدم الأسماء كلها. الملائكة كانوا يستغربون أن الله تعالى يخلق خلقا ويستخلفه في الأرض، حتى يقولون: يا رب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ عرفوا أن الله يكره الفساد ويكره سفك الدماء، وعرفوا بمقتضى تجارب سابقة كما يقال حدثت لأناس عاشوا على ظهر هذه الأرض، كما ذكر المفسرون، أن هذا محتمل من هذا الإنسان المكلف الذي أمامه طريقان: خير وشر، وهديناه النجدين. أنه يمكن أن يزل ويفسد ويسفك الدماء. فالله تعالى يقول إني أعلم ما لا تعلمون ويأمرهم بالسجود. فإذا استغربوا علم آدم الأسماء لأن عنده قابلية وتأهيل واستعداد أن يعرف، عنده استعداد للمعرفة والاطلاع والاكتشاف والاختراع وميزات عظيمة جدا. وسأل الملائكة فعجزوا، وسأل آدم فأخبر بأسماء الأشياء حتى يعرف الملائكة فضله. إذن الإنسانية هي تكريم لمن يتصفون بها. أيضا هذه الإنسانية هي معنى مشترك من حيث الأصل. فالمؤمن لا يعني إيمانه أن يتجاهل إنسانيته أو فطرته، بل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كرسوها وأكدوها. ومن مقتضى هذه الإنسانية مثلا أنهم كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا لهم أزواجا وذرية كما ذكر الله تعالى في كتابه، وكان عندهم الميل للزواج، الميل للأكل والشراب، الرغبة في المجد والفضل والذكر الحسن كما وقع لإبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، إلى غير ذلك من ألوان الخصائص التي يتميز بها الإنسان من حيث هو إنسان. التجارب التي تقع للبشر، يعني التجربة التي تقع لأمة من الأمم تستفيد منها الأمم الأخرى. ولذلك علم الرياضيات مثلا أو علم الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو الجيولوجيا أو غيرها من العلوم الحقيقية الموضوعية، أصول العلوم، هذه الأصول لا تختص بشعب، بمعنى والله الرياضيات لها مثلا عند الغربيين نظام ولها عند الشرقيين نظام آخر، أو عند الصين أو عند الروس أو عند الهنود، لا، نظامها واحد وقانونها واحد ما يتغير، واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذه لو سألت عنها أي إنسان على أي مكان في الأرض لن يتغير هذا الأمر. إذن التجارب البشرية الموضوعية هي معنى مشترك يستفيد منها الناس بعضهم من بعض، وإنما ينبذون ويبتعدون عن الأشياء السلبية أو الأشياء الضارة التي هي أخطاء وقعت فيها أمة من الأمم. فتكون استفادتك من تلك الأخطاء ليس أن تسير على أخطائهم، وإنما أن تتجنب تلك الأخطاء، كما في الأثر لا يكن أحدكم إن معه، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن ليوطن نفسه إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساء أن يتجنب إساءتهم. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لأصحابه إني قد هممت أن أنهى عن الغيل، وهو وطء الزوج زوجته وهي حامل أو وهي مرضع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هممت أن أنهى عن ذلك، ولكني وجدت فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضرهم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم النهي، لأن هذه تجربة عند فارس والروم قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تجربة طبية، تجربة صحية إنسانية، وأفاد المسلمين منها. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. وكان خليقا بأمة عندها مثل هذا الحديث الذي يقول لها أنه ترى المفتاح موجود في هذه المنطقة، لكن ابحثوا عنه واجتهدوا، والفضل والأجر والثواب في الآخرة والنجاح في الدنيا لمن حصل على هذا المفتاح. كان خليقا بهذه الأمة أن تنجح وتبحث عن مفتاح العلوم والمعرفة في الطب وغير الطب وتتفوق على غيرها. لكن الشافعي رضي الله عنه كان يقول عن علم الطب بالذات ذلك علم غلبنا عليه أهل الكتاب منذ القديم. واليوم تلاحظون أن كليات الطب في عالمنا الإسلامي تدرس الطب باللغة الإنجليزية، وأفضل وأجود الكليات هي تلك التي تستطيع أن تواكب مستجدات النظريات الطبية والعلمية، وما أصعب ذلك بالقياس إلى جامعات عريقة ومستشفيات ضخمة في العالم تجري دراسات هائلة جدا وتبذل مئات الملايين من الدولارات في سبيل الوصول إلى معلومات. ولو أن أحدكم قرأ على سبيل المثال ما يتعلق بزراعة ما يسمى بالخلايا الجذعية والعصبية لوجد شيئا مذهلا يدير الرؤوس. هذه من العلوم التي يفترض وهي تسمى في الغالب العلوم الحيوية والآن يسمونها التقنية الحيوية أو الثورة الحيوية، هي علوم المسلمون أولى بها، لأن قرآنهم أول ما نزل تكلم عنها في الآيات الخمس الأولى التي نزلت بغار حراء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهنا الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذا هو موضوع الخلايا الجذعية والثورة الحيوية التي يتنافس فيها العالم اليوم. وبداية السورة اقرأ هي الدعوة إلى أن يكون أهل هذا القرآن وأهل هذا الإيمان أئمة وسادة في العلوم المختلفة التي يستفيد البشر منها. لكن كان ماذا أن يستفيد المسلمون؟ على الأقل أن يستفيدوا من علوم الآخرين وأن يقتبسوها، فليس يخل بالهوية ولا بالخصوصية ولا بالاستقلال أن تقبس الحكمة من أهلها، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. كذلك من المشترك المشاعر والأحاسيس، فالإنسان هو الإنسان، يعني أي إنسان مثلا إذا لقيته وسلمت عليه وسألته عن الحال والعيال والأخبار والزوجة والذرية والعمل والصحة ينبسط منك. وجرب هذا مع أي شخص، يعني كما يقولون كل إنسان آكل مقلب في نفسه، فهو إذا قابلته ووضعت عينك في عينه ثم قلت له يا فلان كيف الحال، عساك بخير، لا يفهم من هذه كلمة جارية على الألسن وعادية، وإنما يفهم أنك شخص معني به جدا. فإذا نطقت باسمه كان هذا شيء عظيم، كما يذكر كعب بن مالك رضي الله عنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا، فجاء دوره كعب بن مالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر يقول ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، إنه النبي عليه الصلاة والسلام سامع باسمي قبل ويدري أني شاعر، هذا شيء عظيم. فإذا سألته عن التفاصيل وأخبرته أنه أن تعرف أنه متخرج أو موظف أو متزوج أو ينتظر مولود أو عنده شخص مريض يسأل عنه تسأل عنه أو ما أشبه ذلك، يعني مما كأنك أهديت له الدنيا وما فيها، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. فهنا يأتي دور الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، والله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، وهذا المعنى ليس حكرا على أحد. ذكرت للإخوة قبل ساعات تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله عز وجل وقولوا للناس حسنا، والذي رواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس بسند صحيح على شرط مسلم، أنه يقول لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. وفرعون مات، لكن مقصود ابن عباس رضي الله عنه أن أي إنسان حتى لو كان فاجرا أو فاسقا أو كافرا أن تقول له حسنا، لأن الله يقول وقولوا للناس، كل الناس، هذا هو الأصل. والآية الأخرى وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا من المعاني المهمة، الابتسامة. الابتسامة هذه ليس لها لغة وليست خاصة بجنس ولا بعرق، كونك تتعامل مع الناس كلهم بالابتسامة والسلام، من عرفت منهم ومن لم تعرف، كما في حديث تبسمك في وجه أخيك صدقة، وحديث عبد الله بن عمر تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا مفتاح للقلوب، ويؤهلك بعد ذلك إلى التعارف مع الآخرين والتخاطب معهم. ولهذا ربنا سبحانه يعيد الخطاب للناس، للإنسان، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هنا لاحظ أن الأصل واحد، آدم وحواء، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى، لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فهذا هو الأصل من آدم وحواء، هذا معنى كوننا نقول إن من الهوية معرفة المسلم بأنه إنسان، وأن غيره أيضا هو إنسان. ولهذا يروى أن رجلا جاء إلى معاوية بن أبي سفيان واستأذن عليه وهو خليفة، وقال له: إني أسألك بالنسب والقرابة التي بيني وبينك إلا أعطيتني. فقربه معاوية بن أبي سفيان وقال له: خير، من أنت يا فلان؟ فذكر له نسبا بعيدا، فقال: وهل هناك نسب وقرابة بيني وبينك؟ أنت بن عم ابن خال؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: فما هذا النسب الذي تسألني به؟ قال: آدم عليه السلام والدي ووالدك. فرحك معاوية رضي الله عنه وقال: والله هذا نسب مهجور، وقل من سأل به وقل من أعطى به. ثم أمر بأن يعطى هذا الرجل ويوصل وفاء لهذا النسب العظيم الذي يرجع إلى أبينا الأول آدم عليه الصلاة والسلام، وهو كان نبيا معلما مكلما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الهوية إذن ليست انفصالا مطلقا عن الناس أو عن البشر، وليست ذوبانا مطلقا فيهم بحيث أن الإنسان يقول أنا إنسان ثم يقف عند هذا الحد، بل لابد أن ينتقل بعد ذلك إلى الدرجة الأخرى والثالثة من مقومات الهوية، وهي الهوية الجماعية، الهوية الإسلامية التي عززها الله تبارك وتعالى بقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. وقال سبحانه: هو سماكم المسلمين من قبل، وذكر عز وجل وصف الإيمان ووصف الإسلام في مواضع، كما قال عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، وكما قال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم أصل الإسلام. إذن هناك الهوية الإسلامية التي عبارة عن مقومات صحيحة بموجبها أصبحنا أمة إسلامية، ولو كنا جزءا من هذه الأمة. هوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وأن هذا الإيمان بالنسبة لنا يقين وقناعة صادقة وإيمان نلقى به ربنا عز وجل بحوله وقوته، وعندنا منه حق اليقين وفلج اليقين والبيان من ربنا عز وجل بمحكم التنزيل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نشأنا عليه صغارا وعشنا فيه كبارا وجربناه في شؤون حياتنا كلها، وآمنا بالله الخالق الرازق الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الضر، والذي يعفو عن السيئات ويستر العورات ويغيث اللهفات ويقضي الحاجات ويفرج الكربات. فهذه من معاني الهوية الإيمانية الصحيحة، وهذه يمكن أن نعبر عنها بالهوية العلمية، لأنها في الأصل قضايا علم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وهناك الهوية العملية التي هي أركان الإسلام: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، وأيضا ما يتعلق بها من الأخلاق الإسلامية الإيمانية. فهذه هوية أو هوية عملية تميزنا. إذن حينما نقول عن أنفسنا نحن المسلمين، إنما نتكلم عن مجموع صفات في العقل والروح والجسد والحياة اجتمعنا عليها، فلم يكن اجتماعنا مثلا فقط لأننا عرب، وإن كانت العروبة شيئا يفتخر به ويمتدح به، والعروبة هي اللسان، فمن نطق العربية فهو عربي، ومن عاش بين العرب فهو عربي. ومن هنا فإن من المهم جدا أن أؤكد على خطورة أن تتمزق الهوية العربية والإسلامية بفعل العصبيات والعنصريات، سواء كانت شعوبية أو كانت مناطقية أو كانت قبلية. الله سبحانه وتعالى حينما شرع لنا الانتساب، الانتساب إلى بلد أو إقليم أو دولة أو قبيلة، هذا من أجل كما قال سبحانه: لتعارفوا، لم يقل لتعاركوا أو لتحاربوا أو لتطيحوا بالآخرين أو لتزدروا من لا يشاطركم هذا الانتساب، لا. من الخطر الكبير أيها الأحبة أن تطل العصبية القبلية برأسها اليوم عبر قصيدة شعبية أو عبر منافرة أو مناصرة أو حتى عبر أخلاقيات معينة وسلوك وممارسة. فإذا كنا في مجلس نظر بعضنا إلى بعض، فإذا كان المجموع كلهم من فئة واحدة أو مجموعة واحدة أو قبيلة واحدة أخذوا راحتهم بالكلام، وأصبحوا قد ينتقدون الآخرين ويجعلون الناس اصطفافات معينة. أو إذا كان عند الإنسان عمل أو مسؤولية في وزارة أو إدارة أو شركة أو غير ذلك، لم يعد المعيار عنده هو الكفاءة والفضل والقدرة والخبرة، وإنما المعيار عنده هو أن يكون هذا الإنسان الذي يختاره من نفس الفئة التي ينتمي هو إليها. هذا مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يتفق مع حقيقة أن تكون الهوية هوية إسلامية. هنا ينبغي أن نحذر مما نعبر عنه بالهوية الهوية الفوقية. اليهود على سبيل المثال يسمون أنفسهم شعب الله المختار، ويعتقدون أن الله اختارهم واصطفاهم، ولهذا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وإنما ذكر الله تعالى لنا ذلك حتى نتجنب ونحاذر ما وقعوا فيه، فلا يكون عندنا أيضا نحن نوع من الشعور بالفوقية لمجرد أننا عرب مثلا، أو حتى لمجرد أننا مسلمون، أو لأننا نعيش في هذا البلد أو ذاك. الأرض لا تقدس أحدا كما يقول سلمان الفارسي، وإنما يقدس الإنسان عمله، والقبيلة لا تقدس أحدا. والنبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، يقول إن آل بني فلان، وهؤلاء من قرابته، إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر فيها الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. فإنني أحدثكم بصراحة ومن واقع خبرة ومعايشة في هذا المجتمع، أننا مهما دبجنا الكلمات وألقينا الخطب والمحاضرات وأقمنا الدروس وتكلمنا وتحدثنا، إلا أن هذه العصبية أو العنصرية القبلية مغروسة في أعماق الكثيرين منا، تطل برأسها في كل مناسبة وفي كل حين. وهذه العصبية أثرت حتى على تاريخنا الإسلامي، فقامت حروب ومعارك، وتعوق الفتح الإسلامي، وتأثر وجود الدولة الإسلامية بسبب هذه العصبيات. ليس من بأس أو حرج أن ينتمي الإنسان إلى قبيلته، أن يصل رحمه وأهل وده وأهل قرابته من أمه أو من أبيه، لكن الحرج كل الحرج أن يتحول هذا إلى عيب وذم وتنقص وازدراء للآخرين، أو إلى كبرياء عند الإنسان يظن أن مجرد كونه من بني فلان أو من قبيلة فلان أن هذا يعني ميزة وفضل له، بينما الله سبحانه وتعالى يقول لنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم والحسب والنسب والقبيلة في حقيقتها هي التقوى. ولذلك من أكبر الأخطاء أيضا أن يتم التعاير بالانتسابات، وأن تعمم بعض الأمثلة والنماذج السلبية. تجدنا إذا جلسنا أحيانا قلنا مثلا الشعب المصري، المصريين فيهم كيتو فيهم كيتو فيهم كيتو، وبدأ كل واحد يرمي بقصة ويصعد في الموضوع حتى يبدو لنا كمجموعة بأن هذه قضية مسلمة، بينما هذه قضية قد تكون صحيحة تعني فئة قليلة أو محدودة من الناس. ومن الخطأ والجرم حتى من الذنب العظيم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، من واحد يعني يعير شخصا فيهجو القبيلة بأكملها. وهذا هو ما يقع الآن، أن تعير شعبا بأكمله بأخطاء فئة من الناس، أو أن يجتمع فئة من الإخوة من مصر فيقولوا الخليجيين فيهم كذا، أو السعوديون فيهم كذا، أو الشام أو العراق أو المغرب أو المشرق. أنا لا أريد أن أحدد، إنما أريد أن أقول علينا أن نطارد فلول العصبية والاندفاع الجاهلي وتعيير الناس وأخذ الناس بذنب غيرهم وتعميم الخطأ. لا نعمم الخطأ على قبيلة ولا على بلد، حتى المواصفات ترى، يعني أحيانا مثلا نحن نضرب نأتي بالنكت فتجد أنه بدل النكت يقول مثلا فيه محشش يسوي كذا، تجد بعض الناس لا يقولك فيه إنسان، خلي بضرب المثل في بلدي لأني أمون عليهم، في قصيمي عنده كذا مثلا، بينما لا الناس ما هم سوا. ليس صحيح أن أهل بلد معين كلهم مغفلون أو كلهم بخلاء أو كلهم يعني فيهم عيب معين، فهنا علينا أن نتفطن لهذا المعنى، وأن هذا إخلال بأصل الهوية الحقيقية، وأن ربنا سبحانه كما حذرنا من هذا المعنى حذرنا من التعلق بالهوية الباطلة. إنا وجدنا آباءنا على أمة، اتباع العادات وموروث الآباء والأجداد حتى لو كان خطأ، وقد يرد الإنسان الحق أو الآية القرآنية أو السنة النبوية أو الصواب لمجرد أن هذا ما كان عليه الآباء والأجداد. هذه هوية وهمية، هذه هوية فاسدة وتحالف خاطئ، الشريعة جاءت بإعلان الحرب عليه. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، إذن قد يكون هناك أهدى، فليس من الهوية، وهذه نقطة ينبغي أن نتفطن لها، مجرد موروثات الآباء والأجداد. قد يسأل سائل ويقول طيب العادات، اللباس وعادات الكرم، هل هي من الهوية ولا لا؟ أنا كإنسان من أهل حايل، أهل الكرم، الكرم الموروث عن الآباء والأجداد وجدهم حاتم الطائي، وإنما الفخر بنقول عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي أسلم على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، هذا الموروث الكرم. يجي واحد يقول طيب لا جاني ضيف أروح أشتري له مثلا بيتزا ولا همبرجر من المطعم، ما يليق. هذه موروثات جميلة، إذن علينا أن نميز بين موروث جميل، لكن والله هذا الموروث إذا تجاوز إلى حد البذخ والإسراف والاستهتار بالنعم والمبالغة وتحمل التبعات والديون، قد يقال أنه هذا لا مما لا داعي له، وحتى لو كان عادة ينبغي أن ترشد هذه العادة وتصحح بحيث تكون في حدود معتدلة. وكثير من العادات هي عادات حسنة، وهي جزء قد تكون جزءا من الهوية، لكنه جزء متغير قابل، يعني فيه مرونة، مثل موضوع اللباس. اللباس الذي تلبسه أنت الآن ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يلبس إزارا ورداء، وأحيانا يلبس عمامة صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يلبس لباسا جبة رومية، وقد يلبس من لباس الألبسة التي أخذوها عن أهل الكتاب لما يعني فتحوا بلادهم. فموضوع اللباس فيه سعة وفيه مرونة، والأصل أن لباس كل بلد مقبول في بلده، وإذا تعارف الناس على شيء فلا حرج في هذا. وقد يكون الشباب في كثير من الأحيان وكذلك البنات على وجه الخصوص عندهم في مشكلة اللباس قضية كبرى، يعني بعض الشباب مثلا قد يكون اعتاد أن يلبس لبسا مناسبا لمثله في مرحلة المراهقة الدراسة الثانوية، أو يخرج به أو يرى به، إذا أصبح هذا معهودا في البلد هنا علينا أن لا نترب عليه أو نعتبر أن هذا الإنسان شاذ أو خارج عن نظام وقانون المجتمع، لأن هذه قضية تبدو مألوفة ومقبولة. وكذلك بالنسبة للمرأة، طبعا ليس هناك يعني مانع من أن تستفيد المرأة من جديد اللباس، لكن شريطة المحافظة على القيم، المحافظة على المبادئ، لأن يعني العصر الذي نعيش فيه قد يكون من مخاطر الإطاحة بالهوية ما يتعلق بالتأثيرات السلبية، نشر العري بسبب تأثير العولمة الآن، والذي أصبح بموجبه يعني حق لنا أن نخاطب الفتاة المسلمة في كل مكان بالتحذير من ثقافة العري التي تطل من خلال الإنترنت، المواقع الإباحية، القنوات الفضائية، أيضا الأزياء ودور الأزياء التي تعاونت مع الشيطان في سبيل مسخ إنسانية الإنسان، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. أيها الحسناء، كفي من دلالك واسمع النصح يجنبك المهالك، ذلك العري الذي آثرته رجعة للغاب لو تدرين ذلك، خلفه أيدي الكواهين التي لا يروي غلها غير اغتيالك، قدرت أنك معيار القوى، فإذا اختل هوى الخزي بآلك وقديما يأس من قهرنا حينما أعياهم لمح خيالك. فمتى العود إلى الله وقد وضح الدرب ولا عذر لهالك؟ أنت إن لم ترحمي أمتنا فارحمي نفسك وارثي لمآلك. إذن ينبغي أن نراعي قضية السمات الإيمانية في الهوية، سواء كانت سمات إيمانية علمية أو سمات إيمانية عملية أو سمات إيمانية أخلاقية أو حتى السمات اللغوية، فإن اللغة العربية هي جزء من هويتنا وعلينا أن نعتز بها. تجد الكثير من الشباب يريد أن يثبت شخصيته من خلال التشدق بكلمات غربية أو كلمات قد لا يحسن حتى نطقها أحيانا ولغير مناسبة ولغير سبب، إلا لمجرد اقتداء المغلوب بالغالب. وكما كان يقول ابن خلدون رحمه الله في المقدمة أن لغة الغالبين هي اللغة الغالبة، ولهذا الآن يوميا هناك لغة تمحي من الوجود بسبب الإنترنت والفضاء، أو أكثر من لغة تنتهي من الوجود، لكن لغة العرب هي لغة القرآن الكريم، ولذلك هي محفوظة. وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آية وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي. فلا بد أن يكون لدينا حفاوة باللغة العربية. أنا هنا لا أتحدث عن تفاصيل النحو، وكأني بواحد منكم من الشباب يبي يقول والله أنا يا أستاذ يعني أكره درس النحو أو لا أتذوقه، فأقول اللغة العربية ليست هي فقط النحو أو الصرف أو بعض المعاني التي قد يشق علينا أن نتعرفها. اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، هي اللغة السلسة السهلة الواضحة التي تجد فيها أنه لا يوجد أي لغة أخرى في العالم اليوم ظلت عبر أكثر من 1500 سنة كما هي. عندي في بيتي مصحف أو صورة المصحف من إحدى خزانات الكتب التركية، وأصله كان في مصر، مكتوب قبل 1300 سنة. 1300 سنة أستطيع أن أقرأ هذا المصحف وأنت تستطيع أن تقرأه بالحروف التي كتب بها آنذاك، بينما الإنجليز لا يستطيعون أن يقرأوا لغة شكسبير الآن، وكذلك اللغة الأمريكية تتغير باستمرار وبشكل متسارع يجعلها محل السخرية عند البريطانيين، وهناك كلمات جديدة تدخل القاموس عندهم باستمرار وانتظام. اللغة العربية لغة حصينة، لغة محفوظة، وهي لغة من السهولة بمكان على أبنائها أن يتعرفوها ويتذوقوها. أيضا من الهوية الجانب التاريخي، الاعتزاز بتاريخنا. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه، إن مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه، أين الرشيد وقد طاف الغمام به؟ فحين جاوز بغدادا تحداه ماض تعيش على أنقاضه أمم وتستمد القوى من وحي ذكراه. الاعتزاز بالصحابة رضي الله عنهم وتاريخهم المجيد، الملأ المقدس القديسين، حتى سبحان الله في نص في الإنجيل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ومعه 10,000 من القديسين، هكذا في فتح مكة. الله تعالى رضي عنهم وأرضاهم واختارهم، هنا جزء من الهوية، جزء من الإيمان، محبة هؤلاء الصحابة والترضي عنهم والثناء عليهم، وأن يسأل الله تعالى ربه، أن يسأل العبد الله تعالى ربه أن يحشره معهم وأن يجعله في زمرتهم وأن يغفر له ببركة حبه لهم. إذا كفرنا بهذا الجيل كفرنا بالإسلام ذاته، لأننا كفرنا بالجيل الأول الذي هو الواقع التفسيري للإسلام والتطبيق العملي للإسلام، والنموذج المحمدي الذي تربى على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين هذا جزء من الهوية التاريخية العظيمة العريقة التي نعتز بها بينما الآخرون لا يملكونها. في أمريكا مثلا تاريخهم كله لا يتعدى 150 سنة، أما قبل ذلك ليس هناك يعني تاريخ يمكن أن يتحدث عنه ويكون مصدر اعتزاز، بينما تاريخنا ضارب في جذور التاريخ وأعماقه. فانظر ما هو الفرق. يجب علينا في ظل هذا الزحام العالمي أن ندرك أنه لا عصمة لنا إلا بالتمسك بهويتنا. سؤال آخر أيضا، هل الهوية فيها أمور ثابتة وأمور متغيرة؟ أقول علينا أن نفرق هنا بين الدين الذي نزل من عند الله وهو محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبين الممارسة البشرية، المحاولة البشرية، الفعل، التدين الذي يفعله الإنسان، الاجتهاد الذي هو يقبل الخطأ والصواب، الرأي الاجتهادي، الرأي الفقهي. فهناك فرق بين أصل الديانة الثابت المحكم أو كما يسمي ابن تيمية رحمه الله الدين الجامع الذي عليه يجتمع المسلمون وهو لا يشكل هويتهم الأصلية، وبين التفاصيل والفروع التي تختلف عند الحنبلي عن الشافعي عن المالكي عن الحنفي، وعندي في هذا البلد عن مسلم في المغرب أو مسلم في المشرق. علينا أن ندرك أن ثمة فرقا في هذا الجانب. أما تدين الناس فالناس قد يخطئون وقد يرفضون بعض الأشياء الجديدة باسم الدين بينما الدين لا يرفضها. حينما جاءت المطبعة رفض العلماء المسلمون طباعة المصحف، قالوا لماذا؟ لأنه والله يمكن يدخله تحريف وتزييف وتنتشر نسخ محرفة. فلما رأى العلماء المكتبات تضج بالتوراة والإنجيل والقصص والروايات والكتب عادوا وقالوا لابد أن يطبع المصحف بهذه المطابع وأن يستفاد منها مع المراقبة. وكذلك ما يتعلق بالترجمة، لما بدأت ترجمة المصحف إلى اللغات المختلفة وجدت من علماء المسلمين من كان يقول وددت أن سيفا قاطعا يمتد لكل يد تحاول ترجمة القرآن الكريم، لأن هذا القرآن لا يترجم ولا تترجم حروفه وإنما يترجم تفسير القرآن الكريم وتترجم معاني القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى أمر أن يبلغ هذا القرآن لكل الناس وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. على الصعيد العسكري لما جاءت المدفعية رفضها بعض علماء المسلمين أيضا بحجة والله المدفعية هذه لم يأتي بها كتاب ولا سنة، والله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال لئن القوة الرمي، وظنوا أن الرمي هو فقط الرمي المعهود المألوف عند العرب بالسهام ونحوها، بينما الواقع يؤكد على أن الإسلام مفتوح على كل الأشياء الجميلة والطيبة والنافعة في حياة البشر. أيضا هنا سؤال خامس، هل الهوية تفرض فرضا؟ هذا سؤال مهم. الهوية ما تفرض فرضا، يعني ليست دواء يوضع في فم الطفل بالقوة ويتجرعه ولا يكاد يصيغه. الهوية هي في الأصل قناعة وإيمان، ولذلك ينبغي أن ندرك أن المقصود هو زراعة وصناعة الانتماء في نفوس الشباب بكل الوسائل الممكنة التي تجعلهم يحبون دينهم ويحبون بلدهم لأن هذا البلد حقق لهم كيت وكيت وكيت، يحبون أسرهم لأنها ترعاهم وتحتويهم وتحبهم. أقول إن الإنسان بطبيعته قد يحب الأرض التي نشأ عليها وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. ولكن لكي يحب الإنسان الدولة التي يعيش فيها، المجتمع الذي يسكنه، المدرسة التي يدرس فيها، الأسرة التي يعود إليها، هنا لابد أن نوجد حوافز ودوافع تجعله يشعر بأن الأنا التي تكلمنا عنها قبل قليل محفوظة ومن هذا الإطار، حقوقه محفوظة، كرامته محفوظة، هناك خدمات توفر له، هناك عدالة، هناك حب، والحب من أعظم المعاني التي ترسخ معنى الهوية والانتماء. أما مجرد القسوة والغلظة والشدة والمطالبة فإنها لا تصنع هوية. أذكر هنا طرفة، يقولون إن رجلا كان يلبس جبة، فجاءت الريح تحاول أن تبعد الجبة عنه، وبدأت الريح تهب عليه، تهب تهب بقوة، والرجل لا يزداد إلا تمسكا بهذه الجبة، لأنه يشعر أن الريح تنازعه جبته. فشلت الريح، فجاءت الشمس وبدأت ترسل عليه أشعتها، ويمكن لو ما في شمس فيه ما شاء الله هالمصابيح اللي في قوة، يعني كم قوة هذا. المهم أرسلت عليها الشمس أشعتها شيئا فشيء، بدأ يشعر بالحرارة ويعرق، أخيرا خلع الجبة وتخلى عنها باختياره وطوعه. هذا يضرب مثل أنك أحيانا لما تريد أن تفرض على الإنسان شيء يرفضه، أو تريد أن تبعده عن شيء يتمسك به، لكن إذا استخدمت معه أسلوب الإقناع والحجة والصبر استطعت أن تصل معه إلى ما تريد. سؤال سادس مهم، واقع الهوية في العالم الإسلامي. طبعا الواقع هنا أمر في غاية الخطورة، أن مجتمعات المسلمين الآن أصبحت يعني في الوقت الذي تقتبس كثيرا من القيم الإسلامية. دعونا نتكلم عن الجانب الإيجابي، يعني المساجد ولله الحمد تمتلئ في كل مكان، من مكة المكرمة إلى الرياض إلى القاهرة إلى الدار البيضاء. في القاهرة قابلت أحد الأئمة الذين يقصدون في رمضان، الشيخ من اسمه محمد جبريل، وسألت كم عدد الذين يصلون معه، فقال والله ما أدري، لكن لما تكلم هو الناس اللي بجواره تبين أنه يعني يمكن مليون يصلون معهم. رأيت صورة لناس يصلون في جامع محمد الخامس أظنه في الدار البيضاء، جامع ضخم من أضخم الجوامع بعد الحرمين، يقتضب المصلين في رمضان. وأن ترى شبابا، يمكن ترى الشاب عليه قلادة، أو ترى شابا تسريحة شعر بشكل معين أو لباس، لكن هؤلاء جاءوا وصلوا ونافلة. هذا يدلك على صراع الهوية إن صح التعبير. هناك تمسك بأصل القيم والحمد لله عند كثير من الشباب، وهناك اختراق لهذه القيم عند كثير من الشباب. تفضل. إذن هناك اختراق للهوية من خلال وسائل الإعلام، القنوات الفضائية على سبيل المثال. ليس سرا أن بث بعض المسلسلات أو البرامج أو الأفلام يترتب عليه أن يصاب الشارع العربي بالسكتة القلبية، فلا تكاد تجد أحدا يمشي في الشارع، والناس من خلال المجالس من خلال الصحف وغيرها يتكلمون أحيانا عن غزو المسلسلات التركية على سبيل المثال، وهذا غزو يعني إن صح التعبير إعلامي واضح وصريح، لكن ليس هو الأول ولن يكون هو الأخير. فهناك قبله ألوان وألوان من الأفلام، أفلام هوليوود الأمريكية والأفلام المكسيكية، وربما يأتينا يوما من الأيام ما هو يعني من الصين أو من الشرق أو من الغرب أو من أي بلد من البلدان، ما لم يكن عندنا نحن قدرة على صياغة موادنا الإعلامية والثقافية ومخاطبة شبابنا بأحدث التقنيات وأحدث الوسائل التي تراعي جوانبهم النفسية والاجتماعية، وتراعي يعني اعتبارات كثيرة جدا، وتخاطبهم من حيث يعرفون، وتأتيهم عن الطريق التي يحبون. فسنظل عرضة لمثل هذه الغزوات. وكذلك الإنترنت بمواقعه المختلفة والهائلة، والتي هناك مئات الملايين من الناس يتحلقون حولها، وليس سرا أن تجد ابنك وهو يأتي من المدرسة فيرمي شنطته في أي مكان ويسرع لللابتوب من أجل دعوة الإبن لأكل الغداء أو العشاء. سوف تجد صعوبة في كثير من الأحيان، لا يريد هذا الإبن أن يشاطركم الذهاب إلى الجيران ولا حضور الولائم ولا أي شيء آخر، إنه فقط يريد أن تدعوه وشأنه في هذا العالم الافتراضي، وربما هو داخل في قصة طويلة جدا عبر الإنترنت، ليس فقط أنه يدخل وينتقل من مكان إلى مكان، لا، هو مرتبط بلعبة معينة طويلة الأجل، هو بعضكم ينظر إلى بعض، هذا دليل على أنه الكلام هذا صحيح. بعض الشباب أصبحوا يتهامسون، وش اللعبة؟ قولونا، خبرونا، ترى فيان ها؟ شفت كيف؟ أو مثلا تجد الإنسان يعني متصل بآخرين، كون معهم علاقة وصداقة، أحد الشباب رأيته مدمنا، كنت كان معي في سفر، يعني على طول يقول الآن أمارس الحرب الباردة، الحرب الباردة بين الروس والأمريكان التي انتهت قبل زمان طويل، هو يعيدها جذعة معهم. هذه المنتجات الجديدة بما تولده أحيانا من الدخول في عالم افتراضي، الانفصال عن الواقع، الانفصال عن الوالدين والأسرة، تقبل بعض القيم والعادات والأخلاقيات، بل ربما الارتباط بأناس يعني آخرين. يعني لا تستغرب أن تجد بنتا تعلقت ببريطاني أو بإيطالي أو بألماني أو ولدا شابا تعلق ببنت من بلد آخر لمجرد طول العشرة من خلال هذه الأشياء. كذلك عملية التغريب، ظهور أثر القنوات الفضائية وأثر هذه العولمة بكل تجلياتها على عادات الناس، على تقاليدهم، على طرائق العيش بالنسبة لهم. ومن أخطر ما يكون من هذا الاختراق يعني محاولات مسخ الهوية، أننا أصبحنا نجد بؤرا وجزرا في عالمنا الإسلامي فيها محاولات يعني مسخ الهوية تماما. في غير بلد إسلامي هناك محاولات التنصير، ربما سمعتم عن محاولات في مناطق القبائل في الجزائر للتنصير رحمك الله، وتجد في إحدى البرامج التلفزيونية تقريرا وتحقيقا ميدانيا عن واحد اسمه محمد وآخر اسمه علي، وكيف حولوا بيوتهم إلى مقرات للتنصير وإرساليات لدعوة الناس إلى النصرانية، وكم اهتدى على يديهم كما يعبرون. وهناك مئات الآلاف من الرسائل التي ترسل عبر البريد، وهناك مواقع كثيرة جدا بطريقة سرية أو علنية في بلاد المغرب وفي موريتانيا وفي مصر وفي اليمن وفي الخليج، بل هناك في الإنترنت موقع تنصيري اسمه موقع مكة يستهدف التصير ويتحدث عن تاريخ النصرانية في المملكة وفي جدة والقبور النصرانية هناك وإلى آخره. يعني هناك حملة مسعورة وقوية، والغريب أنه حتى أحيانا دول تتدخل فيها من أجل يعني فتح الباب وفتح المجال لتغيير عقائد الناس وأديانهم. أما ممارسة ذلك من خلال بعض المشاهد وبعض الأفلام ورؤية الصليب معلق أو السجود للصليب، أو أن هذا الإنسان يصبح عنده قدرة على أن يصنع أشياء معجزة لا يستطيعها البشر ويتربع على ذلك الصغار والكبار، فهذه أيضا قضية خطيرة وكبيرة. نقطة يعني أخيرة، كيف نواجه هذه العولمة؟ كيف نحافظ على الهوية؟ العنوان الأساسي في نظري في هذا هو إبراز القيم الملائمة في الشريعة الإسلامية، وكل الشريعة الإسلامية ملائمة، لكن هناك أشياء يتطلب الأمر العناية بها في مواجهة هذا التحدي. على سبيل المثال، قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وترسيق الإيمان بالله والتوكل عليه ودعائه والإحساس بقربه وأنه يسمعك ويراك، مثل ما فعل بعض الأئمة، وذكر أبو حامد الغزالي هذه القصة، أنه كان عنده طلاب يعلمهم فأراد أن يربيهم وهم صغار السن، فأعطى كل واحد منهم حمامة وقال له اذهب واذبحها حيث لا يراك أحد، فذهب كل واحد منهم وذبح الحمامة في الظلام. أما أحدهم وهو صغير يعني لا زال في الطفولة، فأعاد الحمامة إلى الشيخ وقال ليس ثمة مكان إلا ويراني فيه الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فأعجب الإمام بهذا الفتى وتعاهده حتى أصبح عالما جليل القدر كبير الشأن. أن نربي صغارنا وكبارنا ليس على الخوف من المجتمع أو الخوف من الناس أو ما نبغى الناس يقولون كذا أو ما نبغى الناس يعيروننا. الإفراط في مراقبة المجتمع هذا خطر كبير، جعل الناس بعض الناس أحيانا يتحولون إلى نفاق اجتماعي. تركب الطائرة فبعد ساعة في الجو تجد أنه والله هذه الفتاة التي ركبت وهي محتشمة تماما قد خلعت غطاء الوجه والعباءة ونشرت شعرها وتطيبت وثياب قد تكون قصيرة، أو تجد شابا قد يبدو في ظاهره على خير حال، فإذا وجدت هناك وجدت شابا مختلفا وقد فقد بعض تركيزه وتفكيره وهو يتكلم ويهذي في الطائرة وكأنه ثمل أو هو بالفعل ثمل. هذه الصورة تعطي انعكاس سلبي عن مجتمعاتنا الخليجية والعربية والإسلامية. وأنا أؤكد ما قلته قبل قليل أنه من أكبر الخطأ أخذ المجموع بذنب الواحد، تعميم العيب على الناس. لكن أيضا نحن من داخلنا علينا أن نربي أبناءنا، طلابنا في المدارس، الآخرين، حتى عوام الناس، لا نربيهم على الخوف من المجتمع، الخوف المفرط من المجتمع. نعم جميل أن يكون المجتمع يساعدك ويعزز التزامك، لكن أن يكون حضور المجتمع في قلبك أعظم من حضور الله عز وجل، حتى الإنسان يفعل من أجل الناس، وقد يصلي من أجل الناس ولا يصلي من أجل الله عز وجل، إما لخوف أو للمحافظة على وجاهة أو لغير ذلك من الاعتبارات. هذا خطأ كبير جدا، ينبغي زرع الإيمان بالله عز وجل في مواجهة المادية التي قتلت الغرب وجعلته يعيش في صحراء وجفاف لعدم اتصالهم بالإيمان بالله عز وجل وعدم وجود مبدأ راسخ عندهم. وكذلك الصدق، فإن الصدق هو قرين الإيمان، أن نتربى على الصدق في معاملاتنا وأقوالنا وأعمالنا وتصرفاتنا، بعيدا عن اللف والدوران، بعيدا عن العبث، بعيدا عن الغش، بعيدا عن الادعاء. الصدق هو ثمرة من أعظم ثمرات الإيمان، يجب أن نعتز بالصدق ونتواصى به، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي ترونها اليوم في الغرب، أزمة الديون العقارية والرهون العقارية والديون الضائعة والمشكلات التي عرضت للاقتصاد الأمريكي والأوروبي وبدأت تمتد الآن للعالم العربي والإسلامي في الاقتصاد، هذا أزمة. لكن تأكدوا تماما أن الغرب سوف يعيش فيما بعد أزمة من نوع آخر، أزمة اجتماعية، مشكلة اجتماعية على نمط ما حصل في باريس قبل فترة من يعني ثورة الجياع والمسحوقين والعاطلين عن العمل. سيكون هناك ثورات وأزمات اجتماعية مشابهة في الغرب، هكذا هي الحياة البشرية، ليست هي دائما وأبدا طريق ممتد إلى ما لا نهاية، هناك أزمات مختلفة. أعتقد أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الدواء لتلك الأزمات. تكلم الرئيس الأمريكي وقال إن الاقتصاد الأمريكي يترنح، فوجدت أن كلمة يترنح هذه أقرب ما ينطبق إلى قول الله سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا معنى يتخبطه الشيطان من المس، يعني يترنح. وكذلك هناك تريليونات الأموال ضاعت لا أحد يدري أين هي، لأنه لم يكن لها حقيقة، كانت مجرد أرقام فلكية وضاعت. لا تجد تعبيرا أبلغ في هذا المعنى من قول الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا، هذا هو المحق، ويربي الصدقات، قصة صاحب الجنتين. إذن قضية المعاني الإيمانية الموجودة عندنا هي عصمة لمجتمعاتنا من الأزمات العالمية، نستطيع أن نستفيد من كثير مما هو موجود من العالم، وأن نمتنع بإذن الله تعالى من الأزمات التي تعصف به من خلال الرجوع لهذا الإيمان. نعم أنا أطلت عليكم، ولكن أرجو أن تكون إطالة إن شاء الله مقبولة، وأن يكون العذر منكم مقبولا والعذر عند كرام الناس مقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.